بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. قال لنا سيدنا الإمام العلامة الفقيه عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه في كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الأنخار رضي الله عنه وعنكم: فضل في شروط الوضوء والغسل. تقدم معنا الشرطي ونريد ونزيد هنا تفننا، هو لغة تعليق أمر مستقبل بمثله، وشرعا ما تتوقف الصحة على وجوده وتقديمه. شروط الوضوء والغسل 14 شرطا: أولها الإسلام، وثانيها التمييز، لأن وضوء وغسل الكافر وغير المميز غير صحيح لعدم صحة نيته، إذ شرطها إسلام الناوي وتمييزه، إلا في نحو غسل كتابية مع نيتها لتحل لحليلها المسلم، وتغسيل الحليل المسلم لحليلته المجنونة أو الممتنعة من الغسل مع نيته كذلك، بخلاف ما إذا أكرهها فاغتسلت لا يحتاج لنية للضرورة. ويجب إعادة الغسل بعد زوال الكفر أو الجنون أو الامتناع لزوال تلك الضرورة. وثالثها النقاء عن الحيض، ورابعها النقاء عن النفاس في غير أغسال الحج، وخامسها الماء الطهور، أي بأن يعلم أو يظن المتوضي أو المغتسل كونه مطلقا، لأن ما عداه لا يرفع الحدث. وسادسها أن يجري أن يسيل على العضو المغسول، فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان، لأنه لا يسمى غسلا. ومن ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد إلا إن ذاب وجريا على العضو كما مر. وسابعها ألا يكون على العضو المغسول حائل كدهن جامد وشمع ووسخ تحت الأظافر، له جرم كثيف يمنع وصول الماء إلى البشرة، لا نحو دهن مائع. وأفتى البلقيني بأن نحو الخضاب للبشرة الذي لا يمكن زوال جرمه عند الطهارة يحرم فعله ولو قبل الوقت، بخلاف ما يتغير به لونها فقط، ويمكن زوال جرمه المانع ومنه الخضاب بالعفص، وأقره في التحفة. وثامنها ألا يكون عليه نجاسة عينية أو حكمية، ويكفي للحكمية وللحدث غسلة واحدة كما صححه الإمام النووي، وهو المعتمد لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل، لأن مقتضى الطهرين واحد كما في الحيض والجنابة. والماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال، وهو في الحكمية واضح. وأما في العينية فالفرض أنها زالت بغسلة واحدة، وأن الماء وارد لم يتغير ولا زاد وزنه كما مر، ولا حالت بينه وبين العضو. فإن فقد شرط من ذلك فالحدث باق كالنجس. ومنه يؤخذ أن العضو لو تنجس بمغلظ لم يرتفع حدثه إلا بتمام الغسلات السبع والتعثير. وقال الإمام الرافعي: لا تكفي لهما غسلة واحدة، لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان.
الحمد لله. ابتدأ الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى يبين لنا الشروط لأجل الوضوء لأجل الغسل بعد أن تحدث معنا عن أركان الوضوء، و تحدث معنا عما يستحب له الوضوء وما يستحب له الغسل، وتحدث معنا عن خصال الفطرة وما تعلق بها. فشرع يتحدث عن شروط الوضوء والغسل، والشرط كما قال تقدم معنى الشرط ونزيدنا تفننان، وهو لغة تعليق وأمر مستقبل بمثله، تعليق أمر مستقبل بأمر مستقبل، هذا في اللغة هو الشرط، تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل، تعليق أمر مستقبل بمثله الشرط. ومن هنا تعلم أن تجوز بعضهم في قول الشرط لغة العلامة لم يأتي على الأصل والمقتضى، فإن العلامة يقال في مفردها شرط، وفي جمعها أشراط، وأما الشرط فيقال في جمعه شروط، وهو بسكون الراء شرط، تعليق أمر بأمر كل منهما مستقبل. إذا جاء زيد أكرمتك فعلق الإكرام بمجيء زيد وكل منهما مستقبل. فتعليق أمر بأمر مستقبل أو كل منهما مستقبل هذا هو الشرط في اللغة. وفي الشرع ما تتوقف الصحة على وجوده وتقديمه. وقد تقدم أيضا أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم. فإذا عدم الشرط عدم الغسل عدم الوضوء أي المعتبر شرعا، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ويتعبر أيضا عنه بأنه ما يجب تقدمه على شيء واستمراره فيه. قال هنا ما تتوقف الصحة على وجوده وتقديمه. فالأركان أجزاء من الماهية والشروط خارجات عن الماهية، وإنما يلزم تقدمها واستمرارها. قال شروط الوضوء والغسل 14 شرطا. أولها الإسلام، وعلمنا ذلك من فرض النية. ما دام من فروض الوضوء النية ومن فروض الغسل النية، فإن النية لا تصح إلا من المسلم. فبذلك علم شرطية الإسلام، فالإسلام شرط لصحة أداء العبادات. هو كذلك عند جمهور الفقهاء، قال الحنفية هو شرط وجوب لا شرط صحة. فعلى هذا تصح عندهم التصرفات من الكافر فيما تلزم في النية، ولكن يكون ساقط واجب من الواجبات. فالشرط شرط الإسلام لصحة العبادة عند جمهور الفقهاء، وشرط وجوب عند الحنفية الإسلام. فلا يصح الوضوء ولا الغسل إلا من المسلم، ولكن بعد ذلك جاء استثناء صور كما أشار إليها في الشرح، ومنها إذا كانت الزوجة كتابية هي كافرة ثم حاضت فلا تحل لزوجها المسلم إلا بعد أن تغتسل، فكيف يصح غسلها وهي كافرة وهي تغتسل بنية إحلالها لزوجها لتكون حلال لزوجها؟ فهنا ضرورة ما دام قال سبحانه وتعالى والمحسنات من الذين الكتاب، يقول سبحانه وتعالى اليوم عليكم طيبتم اليوم عليكم طيبتم وطعام الذين الكتاب حلوكم وطعامكم المحسنات من الذين أوتوا الكتاب. فأحل الزواج بهم بالشروط المعروفة، فيكون حالها عند الغسل أنه يصح غسلها ليحل لا اسمه وطو زوجها ويصح غسلها بنيتها وهي كافرة، بل لو امتنعت عن الاغتسال جاز له أن يغسلها وينوي هو عنها، ويرتفع بذلك حرمة المباشرة له، وهذا للضرورة. وعامة من يسلمون هم كبار يسلمون، وقد أجنبوا في الجاهلية، أجنبوا قبل الإسلام، أجنبوا أيام الكفر، فوجب عليهم الغسل وقد اغتسلوا أيام الكفر. فسواء اغتسل في أيام الكفر أو لم يغتسل بعد الإسلام يكون جنبا فيلزمه الغسل. هذا الغسل من أجل أداء الصلاة ومن أجل رفع الحدث سواء. أما ما يروى عن سيدنا ثمامة أنه خرج يغتسل ثم جاء فأسلم، فهذا من ذوقه واجتهاده قد تغسل إكراما وإعظاما لأجل الدخول في الإسلام، ولا يسقط عنه هذا الغسل وجوب الغسل بعد ذلك لرفع الجنابة ليكون صحيحا. وإن احتمل الإمام البيهقي أنه أسلم على يد النبي ثم اغتسل ثم عاد إلى المسجد فأعلن الشهادتين، ولكن ظاهر الروايات أنه ليس كذلك، بل لما أمر بإطلاقه أطلق ثم خرج فاغتسل ثم جاء فأسلم. فهذا الاغتسال منه ذوق وتصرف حسن إجلالا للشريعة والدخول في دين الله تعالى، إلا أنه ما دام قبل إسلامه لا يسقط عنه الغسل الواجب لرفع الجنابة، فيكون مجال ذلك تعلمه بعد ذلك، لأنه اسمه أسلم الكثير يقولون فلم يأمرهم بالغسل صلى الله عليه وسلم، يعني لأن ذلك معلوم، كما لم يأمر أحد بالوضوء لما جاء أسلم، ومعلوم أنه واجب عليه توضأ. فهكذا الحمد لله رحمك الله، الجمهور أن الكافر إذا أسلم جنبا وجب عليه الاغتسال من الجنابة بعد الإسلام، وأنه لو كان اغتسل أيام الكفر فإنه لا يعتد بذلك الغسل، لا يعتد بذلك الغسل. فهكذا الحكم في الكافر إذا أسلم، والقول بصحة بوجوب أو بشرط الإسلام لأجل الغسل والوضوء، وكذلك التمييز، ثانيا التمييز، فلا يعتبر في الغسل لمجنون ولا لصبي، وإنما يجري فيه ما يجري في الوضوء إذا أراد أن يحج عنه وليه، فيمكن كذلك أن يغسله وينوي عنه كما يوضئه وينوي عنه سواء. كما أن الإسلام شرط لوجوب لصحة الغسل، فكذلك التمييز وهو العقل والوعي، يقول لأن وضوء وغسل الكافر وغير المميز غير صحيح لعدم صحة نية كل من الكافر وغير المميز، إذ شرط النية إسلام الناوي وتمييزه. وذكر الاستثناءات في قوله إلا في نحو غسل كتابيتين مع نيتها لتحل لحليلها أي زوجها المسلم، وتغسيل الحليم لزوج الحليل المسلم لحليلته المجنونة أو الممتنعة من الغسل فهو ينوي عنها إذا غسلها بنفسه، أما إذا أكره على الغسل فاغتسلت صح الغسل لأجل الضرورة كما أسلفنا سواء، بخلاف ما إذا أكره فغسلت يحتاج لنية للضرورة. ويجب إعادة الغسل بعد زوال الكفر أو الجنون أو الامتناع لزوال تلك الضرورة، فعاد الشرط إلى محله، شرط الوضوء وشرط الغسل الإسلام. قال وثالثها الشروط النقاء عن الحيض والنفاس، وثالث النقاء عن الحيض، ورابع النقاء عن النفاس، فصل الشروط فجعلها اثنين. النقاء عن الحيض والنفاس فلا يصح في غير اغسال الحج ان تنوي غسلا مندوبا ولا واجبا وهي حائض او نفساء، عليه لو اجنبت ثم حاضت فارادت ان تغتسل عن الجنابة فإن ذلك لا يصح، الحدث الأكبر دائم لها إلى أن ينقطع عنها الدم. وبقي أغسال الحج لقوله صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة: افعلي أو صنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ولذا أغسال الحج كلها تسن للحائض. قال المالكية: إلا غسل دخول مكة، فإن غسل دخول مكة عندهم إنما هو للطواف أصلا، وهي ممنوعة من الطواف، فلا تغتسل لدخول مكة، وتغتسل في بقية مواضع الأغسال في الحج كمثل الوقوف بعرفة أو مثل الرمي إلى غير ذلك من الأغسال المسنونة. قال: وثالث النقع عن الحيض، وربع النقع عن النفاس في غير أغسال الحج. فعلمنا أنها في أغسال الحج تغتسل لجميع الأغسال، قال المالكية: إلا غسل دخول مكة. لماذا؟ لأنه عندهم إنما يشرع من أجل الطواف، وهي ممنوع عليها الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم: غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت. وهناك أقوال في أنه إذا اغتسل في أيام كفره أو جنونه أنه لا يلزمه الغسل بعد الإسلام. وأما القول بعدم وجوب الغسل لقوله تعالى: قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما قبله، فقد بين أهل العلم أن المراد مغفرة الذنوب السالفة لا سقوط واجبين من الواجبتان، ومنه الحقوق متعلقة بالدين عليه مثلا، فأسلم هل يسقط عنه الدين؟ ما يسقط عنه الدين، يجب عليه أن يوفي بالدين بالاتفاق. فالمعنى أن الله يغفر له ما أسلف من الذنوب، والإسلام يجب ما قبله بهذا المعنى لا بإسقاط الغسل ونحوه. قال: وخامسها الماء الطهور. الماء الطهور شرط للوضوء والغسل. قال: بأن يعلم أو يظن المتوضي المسلم كونه مطلقا نزل من السماء ونبع من الأرض على أصل خلقته، لأن ما عداه لا يرفع الحدث من المستعمل والمتغير بما خالطه من الطائرات والمتنجس، كل من هذه المياه لا يرفع الحدث. ولو فرضنا كافرا أسلم بالبلوغ بالسن، بلغ بالسن ولم تسبق له جنابة، فأسلم من حين بلغ بالسن دخل الإسلام، فهذا مشى عليه غسل واجب أصلا. نعم. وهذا الذي يسن له الغسل لأجل الإسلام، فيكون الغسل في حقه مندوبا. نعم. يقول: وسادسها أن يجري أن يسيل الماء على العضو المغسول، فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا، من ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد إلا أن يكون ذوبان يذوبان فيسيل الماء على العضو، وأما من دون أن يذوب بل يمر بالثلج فوق الجسد هكذا من دون ما يسيل ويذوب الماء فلا يصح هذا ولا يكفي في الغسل، فلا بد فيه من السيلان وذوبان الماء. قال: وأن يجري أن يسيل على العضو المغسول، فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا، ومن ثم لم يجز الغسل بالثلج والبرد. والفرق بين الثلج والبرد إنما ينزل من السماء متصلبا يقال له برد، وما ينزل مائعا يذوب ثم يتجمد في الأرض يسمى ثلج. فالثلج أصل ماء مائع ذائب ثم يتجمد، والبرد ينزل من السماء متجمدا ثم يذوب في الأرض. لم يجز الغسل بثجر البلد إلا إن ذاب وجريا على العضو، وسابعها أن لا يكون على العضو المغسول حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة كدهن جامد، بخلاف الدهن الذي استهلك في الجسد وليس فيه جمود فإنه يصح الوضوء فوقه وإن لم يثبت الماء على البشرة ما دام أنه لا جرم لذلك الدهن. أما ما تجمع له جرم وتجمد فهو مانع من وصول الماء إلى البشرة فلا يصح معه وضوء ولا غسل. قال كدهن جامد وشمع ووسخ تحت الأظفار له جرم كثيف، فإن الوسخ تحت الأظفار يمنع وصول الماء من يمنع الماء من الوصول للبشرة التي تحت الظفر، فواجب أن يزيل هذا الوسخ مطلقا على المعتمد، وإن كان من خارج الجسد إن كان من خارج الجسد على المعتمد وقيل مطلقا وقيل بالعفو عنه وإن كان من خارج الجسد، فوجه عند الشافعية بالعفو مطلقا، والمعتمد أنه إن كان ناشئ من أصل البدن من بسبب العرق فيعفى عنه، وإن كان بسبب مادة من الخارج دخلت فلا يعفى عنه. كذلك يقول الحنفية ما التصق بباطن الظفر الطويل وجب إزالته لأجل يصل الماء، وإلا كان الوضوء باطلا، إنما سامح الخباز من أجل مهنته لضرورة المهنة إذا كانت يعلق شيء تحت أظفاره بسبب الخبز. يقول المالكية هذا الوسخ تحت الأظفار يعفى عنه إلا إن تفاحش وكثر، لا فرق بأن يكون من الداخل أو الخارج أن يكون خبازا أو غيره، إن تفاحش وكثر لا يعفى عنه يجب إزالته، إن كان يسيرا فيعفى عنه مطلقا، هذا يحمل كثيرا من العوام. ويعلم ذلك من أن أكثر الناس وخصوصا البادية ونحن لا يخلو ما تحت أظفاره من وجود الوسخ، ولم يرد أمر صلى الله عليه وسلم لأحد على وجه الخصوص بذلك، إنما الأمر بالغسل مطلقا سواء. هكذا قال ووسخ تحت الأظفار سواء أظفار اليدين أو الرجلين له جرم كثيف بحيث يمنع وصول الماء إلى البشرة. يقول وإن منع فقطع المتولي بأنه لا يجزئه ولا يرتفع حدثه كما لو كان الوسخ في موضع آخر من البدن، لكن أشار إلى ما اختار الإمام الغزالي من العفو عما يعلق بالأظفار لعموم البلوى به. قطع الغزالي في العيب الإجزاء سعد الوضوء والغسل لأنه يعفى عنه للحاجة. قال وأفتى البلقين بين نحو الخضاب للبشرة الذي لا يمكن زوال جرمه عند الطهارة يحرم فعله ولو قبل الوقت إذا كان يغلب على الظن حضور الوقت ثم خروجه من دون أن يمكن إزالة ذلك، بخلاف ما يتغير به اللون فقط وليس له جرم يمنع وصول الماء للبشرة ويمكن زوال جرم المانع منه، ومنه الخضاب بالعفص، فإذا تخضبت بذلك المرأة وزال القرش وزال الجرم فلا يضر بقاء اللون، كمثل الحنة إذا خرج الجرم وبقي اللون ما يضر، اللون لون البشرة مغير ولكن الجرم قد ارتفع، فكل خضاب له جرم ينقشر فلا يجوز الوضوء به حتى تقشره وتخرج قشرته وجرمه. وما ليس كذلك ولم يبقى إلا اللون فلا يضر بقى اللون كما يبقى من لون الحناء وكما يحصل من أثر خط بقلم أو نحوه في البشرة ثم يتوضأ صاحبه وهذا ليس له جرم ولا يمكن أن يحدث أن يخرج شيئا منه فمجرد وجود اللون لا يضر ما دام أن الماء يخرج أيضا غير متغير سواء قال وثامنها ألا تكون عليه أي على العضو أو البدن نجاسة عينية أو حكمية ويكفي للحكمية وللحدث غسلة واحدة كما صححه الإمام النووي وهو المعتمد لحصول الغرض منهما بمرور الماء على المحل لأن مقتضى الطهرين أي عند الحدث والنجس واحد كما في الحيض والجنابة والماء ما دام متردد على العضو ما يحكم فيه بنجاسة ولا باستعمال فيزيل النجاسة يرفع الحدث في نفس الوقت هذا هو المعتمد أنها تكفي غسلة واحدة لرفع الحدث وإزالة النجاس اختلف بذلك الشافعي فقال بعضهم لا بد من غسلتين واحدة لرفع الحدث وواحدة لإزالة النجاسة فلا تتداخل لأن كل واحد أمر مستقل الأمر برفع الحدث والأمر بإزالة النجاسة ولكن المعتمد أنه مقتضاهما واحد فيكفي غسلة واحدة في الحكمية كما ذكر وقال أما في العينية فالفرض أنها زالت بغسلة واحدة وأن الماء وارد لم يتغير ولا زاد وزنه كما مر ولا حالة بينه هي النجاسة وبين العضو فبذلك كفت الغسلة الواحدة أيضا في العينية ولكن إذا نقص شيء من هذا بأن زاد الوزن أو حالة النجاسة بين وبين العضو وبين الماء أو أنه أورد العضو أو اليد على الماء فتنجس الماء بمجرد الإيراد فلا يرفع الحدث بعد تنجسه إذا نقص شرط من هذه الشروط فالحدث باقين كالنجس ومنه يؤخذ أن العضو لو تنجس بمغلظ لم يرتفع حدثه إلا بتمام الغسلات السبع والتعفير أي بالتراب التدريب يقول قال الإمام الرافعي هذا القول الثاني عند الشافعية لا تكفي لهما غسلة واحدة لأنهما واجبان مختلفا الجنس فلا يتداخلان بل غسل لإزالة النجاسة أولا ثم غسل لرفع الحدث سواء كانت النجاسة حكمية أو عينية وهذا قول الإمام الرافعي أي رحمة الله تبارك وتعالى رزقنا الله إحسان العبادة اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اجعلنا من التوابين ومن التطاهرين وعبادك الصالحين في خير ولطف وعافية اللهم صل وسلم.